يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحيي حضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، فأرحب بفضيلته في مستهل هذه الحلقة.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
لعل المستمع الكريم أيها الأخوة والأخوات يلاحظ أننا بين الفترة والأخرى نناقش في بعض الحلقات جوانب كثيرة فقهية لها مساس بجوانب الحياة، بينما في حلقة أخرى ننتقل إلى جوانب تركز على الناحية الاجتماعية، وكثير كثير كثير من المستمعين يبعثون برسائل في هذا المجال. لعلنا إن شاء الله في هذه الحلقة نتمكن من بعض معالجة هذه الأمور. من الرسائل فضيلة الشيخ التي جاءت للبرنامج رسالة من أحد الأخوة يقول: والدي يأتي إليه بعض الناس يشتكون لهم ما بهم من مرض، فيقوم والدي سامحه الله بعمل حجاب من ورق يكتب فيه من القرآن، ويقول للمريض: علق هذا الحجاب. لقد قلت لوالدي فضيلة الشيخ إن هذا العمل من التمائم وهو حرام، حاولت معه كثير ولكن دون جدوى، لكنه في كل كلامه يقول إن هذا قرآن، وأن الله سبحانه وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للناس. فهل عمل والدي هذا حلال أم حرام؟ أرجو الإفادة والنصح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأشخاص الذين يضعون أنفسهم لاستقبال الناس من أجل علاجهم بطريقة القراءة، هؤلاء يختلفون باختلاف مقاصدهم وباختلاف الوسائل التي يستخدمونها، فمنهم من يضع نفسه للقراءة احتسابا لوجه الله جل وعلا، ولا يأخذ على قراءته أجرا، بل يريد الأجر من الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومنهم من يستعمل القراءة على الوجه الشرعي من جهة الأدعية من القرآن ومن السنة، ولا يطلب أجرا، ولكنه لا يمنع من يقدم له أجرا. ومنهم من يضع حاجبا بينه وبين الناس، يستقبل الناس ويأخذ منهم أجرا للدخول ويأخذ منهم أجرا للقراءة، فيكون الهدف هو ابتزاز أموال الناس. وقد يتصرف هذا القارئ بوجوه من التصرفات من أجل استمالة الناس إليه، فقد يقرأ وقد يعمل حجب، وتكون هذه الحجب خالية من الأمور الشركية، لكن فيها امتهان للقرآن وللسنة من جهة أن الشخص يدخل فيها مداخل محلات ما تكون طيبة، وقد يكون فيها أمور شركية. وعلى كل حال فالموضوع يحتاج إلى تحقق من جهة ما يعمله والد هذا السائل على وجه الحقيقة، فإذا كان يشتمل على محذور فإنه يمنعه، وعليه أن يبلغ الجهة المسؤولة عن ذلك من أجل أن تتحقق عن ما يعمله، فإذا كان ما يعمله مشتملا على محذور شرعي منع، وإذا كان عمله لا يشتمل على محذور شرعي فإنه يترك على ما هو عليه، وبالله التوفيق.
أما حديث فضيلة الشيخ عبد الله لأولئك الذين يطرقون أبواب السحرة والكهنة في هذه الحلقة، فأرجو أن تتفضل به للسادة المستمعين.
الجواب: الأشخاص الذين ينصبون أنفسهم ويستعينون بالجن ويستخدمون الكهانة والشعوذة ويدعون بذلك أنهم يزيلون السحر ويعالجون العين ويخرجون الجنية من الشخص، فهؤلاء الحكومة جزاها الله خيرا جعلت هذا الموضوع على بالها منذ أن تحققت عنه، وعملت الوسائل التي بمقتضاها يمنع كل شخص تحقق عنه أنه يعالج بطريقة غير شرعية. وإذا كان بعض الأشخاص عنده معلومات متحققة عن أشخاص يعالجون بطرق غير شرعية، فبإمكانه أن يبلغ الجهات المعنية، وبدورها تتحقق عن الواقع وتجري ما تراه لازما، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وداخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه الحديث، وبالله التوفيق.
بعد هذا ننتقل فضيلة الشيخ إلى رسالة أخرى في البرنامج من المرسل علي من السودان مقيم في الدمام يقول: زوجتي رفضت أن تحتجب، فماذا تنصحوني حيال هذا الأمر؟
الجواب: موضوع الحجاب ليس من الموضوعات الخفية على المسلمين لورود الأدلة الدالة على وجوبه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. الحديث: فالمرأة فرد من أفراد رعيتي ولي أمرها، وواجب عليه أن يلزمها بتطبيق الأدلة الشرعية فيما يختص بالحجاب. وإذا نظرنا إلى مشروعية الحجاب وجدنا أنه داخل في قاعدة وجوب سد الذرائع، وذلك أن النظر إلى المرأة التي لا يحل للناظر أن ينظر إليها، يعني ليست من محارمه ينظر إلى محاسنها يفتتن بها وتفتتن به. ولهذا أمر الله الرجال بغض البصر، وأمر النساء بغض البصر. وهذا عندما ينظر الإنسان نظر فجاءة، لكن من حيث العموم واجب على المرأة أن تحتجب، إلا أنها تبدي وجهها في الصلاة تظهره، إلا إذا رأت الرجال الأجانب فإنها تغطيه، وكذلك في مسألة الحج فإنها أيضا تكشفه، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب فإنها تسدل الخمار على وجهها وتحرص على ألا يمس الوجه. فواجب على ولي الأمر القيام بذلك، وواجب على المرأة أيضا أن تطيع زوجها، تطيع ولي أمرها، لأنه لا يأمرها إلا بطاعة، وحينما يأمرها بأمر واجب واجب عليها أن تمتثل. ويجب أيضا على أولياء أمورها، أخوالها، أعمامها، والدها، أولادها، واجب عليهم أن يتعاونوا مع زوجها أيضا، واجب عليهم أن يتعاونوا مع زوجها وأن يلزموها بالحجاب الشرعي تحقيقا لجلب المصلحة ودرءا للمفسدة. وبالله التوفيق.
رسالة أخرى من المرسل عين نون من المدينة المنورة، يقول في رسالته في الفقرة الأولى منه: أنا رجل متزوج ولله الحمد لي 3 أبناء، لكن أواجه بعض المصاعب في حياتي العائلية لأن والدي أو الوالد والوالدة هداهم الله شديدين وامرأتي كذلك، ويحصل منها بعض الأحيان ما يغضب الوالدين، ويأمرني أو يأمراني أهلي أن أطلقها وأن أتزوج بغيرها، فأفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: كل من الوالدين له حق على ابنه، وعليه حق لابنه، والابن أيضا عليه حقوق لوالديه وله حقوق عليهما، والزوجة لها حقوق على زوجها وعليها حقوق له. وبناء على جميع هذه الأمور لا بد من النظر في عين المشكلة التي صارت مثارا للخلاف بين زوجتك وبين والديك. فإذا كانت زوجتك هي المتعدية فإنها توقف عند حدها، وإذا كان والدك أو والدتك هو المتعدي فإنه يوقف عند حده. أما حصول نزاع وتطور مشاكل مع عدم تحديد المتسبب من جهة وحجم السبب من جهة ثانية، فإن هذا يحدث بلبلة في الأسرة، وقد يترتب عليه نتائج توقع على غير من هو أهل لإيقاعها عليه، بمعنى أن المرأة قد تظلم، يكون لها أولاد فيشتد الخصام ويحصل الطلاق ويكون لها أولاد ويتشتت هؤلاء الأولاد بسبب هذه المشكلة، وعندما يتحقق عن واقع الأمر يوجد أن الأم هي السبب أو الأب هو السبب. فنصيحتي لجميع الأشخاص الذين يتزوجون ويجعلون زوجاتهم عند آبائهم وأمهاتهم ألا يتسرعوا في إعطاء الحكم الحاسم في الموضوع، بل لا بد من التعرف والتحقق من السبب ومن المتسبب، ثم بعد ذلك يعالج بالطرق التي تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة. وكذلك أنصح الأمهات، لأن كثيرا من الأمهات يتدخلن بين الزوج وزوجته بسبب الغيرة والحسد، فأنصحهن بأنه لا يجوز لهن التدخل على هذا الوجه. وأنصح الآباء أيضا، لأنه قد يتدخل بين الزوجة وبين ولده بسبب أطماع مالية، يعني أنه يحسد الزوجة على بعض الأمور المالية، فيريد أن يفرق بين ولده وبين هذه الزوجة من باب الحسد، وهذا أيضا لا يجوز له. وأنصح أيضا الزوجات بأن يحرصن على تقوى الله جل وعلا، ولا تكون الزوجة سببا في عقوق الولد لوالدته أو عقوقه لوالده أو لهما جميعا، بل تكون معينة له على برهما ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وكذلك بالنظر للزوج عليه أن يؤدي حق زوجته على الوجه المطلوب، ويؤدي حق أبيه وأمه على الوجه المطلوب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وبالله التوفيق.
سائل يسأل أيضا ويقول: لأربعة من الإخوان والدنا عائش طلب منا الوالد أن يقسم بيننا المال والبيت ويأخذ كل واحد منا نصيبه، مع العلم أن أحدنا اكتسب بعض المال لنفسه من غير أن يساعده أحد، فهل هو ماله مع أن أكبرنا يدخل في القسمة من مال والدنا وهو عاطل عن العمل مصر أيضا على أن ينقسم أو يقتسم المال من أخانا الأصغر، فأفتونا مأجورين؟
الجواب: ليست هذه المسألة من باب الاستفتاء حتى يجاب عنها بفتوى، بل هذه المسألة ترجع إلى التراضي فيما بينكم، فما تراضيتم عليه مما يجوز شرعا وأنتم أهل للرضا فإنه يمضي، وإن حصل نزاع فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية، فالقاضي هو الذي يفصل في مثل ذلك، وبالله التوفيق.
المرسلة فاء ميم ألف تقول في رسالة لها مطولة: الكذب في حالة الخوف من حدوث مشكلة هل يجوز؟ وتكون نية الإنسان غير شريفة أو غير خبيثة، ويكون الإنسان غير راض عن نفسه ويحس بتأنيب الضمير، هل يصح أم لا؟
الجواب: السائل أبهم صورة الكذب وأبهم الشيء الذي يريد أن يكذب فيه، وأبهم الأهداف والدوافع التي تدفعه إلى هذا والأهداف التي يريدها، فلو أنه أعاد السؤال مرة ثانية ووضحه توضيحا كاملا يمكن أن يجاب عليه، وبالله التوفيق.
من إبراهيم ربيع العوفي يقول: فضيلة الشيخ، أنا أصلي والحمد لله أعمل في مزرعة، بل إني أصلي الجمعة في المسجد، أما باقي الفروض ففي المزرعة. أما صلاة الفجر أصليها حاضر في المزرعة، بعض الأحايين أصليها بعد طلوع الشمس مباشرة، أفتونا جزاكم الله كل خير.
الجواب: يجب عليك أن تصلي الصلاة جماعة في المسجد، ولا تقدم مصلحتك من ناحية المزرعة على صلاة الجماعة، وكذلك لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، فواجب عليك أن تعيد النظر في نفسك وأن تستغفر الله وتتوب إليه مما مضى منك من التقصير، وأن تحرص على أداء الصلاة جماعة مع المسلمين في المسجد، وبالله التوفيق.
في المجال العقدي، فضيلة الشيخ عبد الله، جاء سؤال إلى البرنامج يقول السائل محمد بن الصادق البشتي: ما رأيكم في من يقول إن العمل ليس ركنا في الإيمان، أي أن الإيمان اعتقاد بالقلب قول باللسان، أما العمل فهو شرط كمال فقط بانتفائه لا ينتفي الإيمان، وبالله التوفيق.
الجواب: الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد. وقد جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فهذا الجواب الذي حصل من جهة الإيمان ومن جهة الإسلام هذا يتكون منه القول والعمل والاعتقاد. فالإيمان لا يتحقق إلا إذا صدقه العمل، لا يتحقق إلا إذا صدقه العمل. فشخص يقول أنا مؤمن بالله لكن لا يصوم ولا يصلي ولا يزكي ولا يحج، هذا ترك الأركان الظاهرة، أتى بركن الاعتقاد ولكنه ترك الأركان الظاهرة، فهذا لا يصح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالمقصود أن هذا الاتجاه اتجاه غير صحيح. وعقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا هي أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وبالله التوفيق.
شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الله تفضله بإجابة السادة المستمعين، وهذا ما اتسع به وقت هذه الحلقة من طرح الأسئلة وتقديم الإجابة حولها. مرة أخرى شكرا لفضيلتكم، شكرا للسادة المستمعين، آمرين أن نلتقي جميعا إن شاء الله في حلقات الخير ولقاءات الإيمان دائما. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من حلقات برنامج نور على الدرب.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحيي حضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية. فأرحب بفضيلته في مستهل هذه الحلقة.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
لعل المستمع الكريم أيها الأخوة والأخوات يلاحظ أننا بين الفترة والأخرى نناقش في بعض الحلقات جوانب كثيرة فقهية لها مساس بجوانب الحياة، بينما في حلقة أخرى ننتقل إلى جوانب تركز على الناحية الاجتماعية، وكثير كثير كثير من المستمعين يبعثون برسائل في هذا المجال. لعلنا إن شاء الله في هذه الحلقة نتمكن من بعض معالجة هذه الأمور. من الرسائل فضيلة الشيخ التي جاءت للبرنامج رسالة من أحد الإخوة يقول: والدي يأتي إليه بعض الناس يشتكون لهم ما بهم من مرض، فيقوم والدي سامحه الله بعمل حجاب من ورق يكتب فيه من القرآن، ويقول للمريض علق هذا الحجاب. لقد قلت لوالدي فضيلة الشيخ إن هذا العمل من التمائم وهو حرام، حاولت معه كثير ولكن دون جدوى، لكنه في كل كلامه يقول إن هذا قرآن، وأن الله سبحانه وتعالى يقول وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للناس، فهل عمل والدي هذا حلال أم حرام؟ أرجو الإفادة والنصح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأشخاص الذين يضعون أنفسهم لاستقبال الناس من أجل علاجهم بطريقة القراءة، هؤلاء يختلفون باختلاف مقاصدهم وباختلاف الوسائل التي يستخدمونها، فمنهم من يضع نفسه للقراءة احتسابا لوجه الله جل وعلا، ولا يأخذ على قراءته أجرا، بل يريد الأجر من الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومنهم من يستعمل القراءة على الوجه الشرعي من جهة الأدعية من القرآن ومن السنة، ولا يطلب أجرا، ولكنه لا يمنع من يقدم له أجرا. ومنهم من يضع حاجبا بينه وبين الناس، يستقبل الناس ويأخذ منهم أجرا للدخول، ويأخذ منهم أجرا للقراءة، فيكون الهدف هو ابتزاز أموال الناس. وقد يتصرف هذا القارئ بوجوه من التصرفات من أجل استمالة الناس إليه، فقد يقرأ وقد يعمل حجب، وتكون هذه الحجب خالية من الأمور الشركية، لكن فيها امتهان للقرآن وللسنة من جهة أن الشخص يدخل فيها مداخل محلات ما تكون طيبة، وقد يكون فيها أمور شركية. وعلى كل حال فالموضوع يحتاج إلى تحقق من جهة ما يعمله والد هذا السائل على وجه الحقيقة، فإذا كان يشتمل على محذور فإنه يمنعه، وعليه أن يبلغ الجهة المسؤولة عن ذلك من أجل أن تتحقق عن ما يعمله، فإذا كان ما يعمله مشتملا على محذور شرعي منع، وإذا كان عمله لا يشتمل على محذور شرعي فإنه يترك على ما هو عليه، وبالله التوفيق.
أما حديث فضيلة الشيخ عبد الله لأولئك الذين يطرقون أبواب السحرة والكهنة في هذه الحلقة، فأرجو أن تتفضل به للسادة المستمعين.
الجواب: الأشخاص الذين ينصبون أنفسهم ويستعينون بالجن ويستخدمون الكهانة والشعوذة ويدعون بذلك أنهم يزيلون السحرة ويعالجون العين ويخرجون الجنية من الشخص، فهؤلاء الحكومة جزاها الله خيرا جعلت هذا الموضوع على بالها منذ أن تحققت عنه، وعملت الوسائل التي بمقتضاها يمنع كل شخص تحقق عنه أنه يعالج بطريقة غير شرعية. وإذا كان بعض الأشخاص عنده معلومات متحققة عن أشخاص يعالجون بطرق غير شرعية، فبإمكانه أن يبلغ الجهات المعنية، وبدورها تتحقق عن الواقع وتجري ما تراه لازما، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وداخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه الحديث، وبالله التوفيق.
بعد هذا ننتقل فضيلة الشيخ إلى رسالة أخرى في البرنامج من المرسل علي من السودان مقيم في الدمام، يقول: زوجتي رفضت أن تحتجب، فماذا تنصحوني حيال هذا الأمر؟
الجواب: موضوع الحجاب ليس من الموضوعات الخفية على المسلمين لورود الأدلة الدالة على وجوبه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، الحديث. فالمرأة فرد من أفراد رعيتي ولي أمرها، وواجب عليه أن يلزمها بتطبيق الأدلة الشرعية فيما يختص بالحجاب. وإذا نظرنا إلى مشروعية الحجاب وجدنا أنه داخل في قاعدة وجوب سد الذرائع، وذلك أن النظر إلى المرأة التي لا يحل للناظر أن ينظر إليها، يعني ليست من محارمه ينظر إلى محاسنها يفتتن بها وتفتتن به. ولهذا أمر الله الرجال بغض البصر، وأمر النساء بغض البصر. وهذا عندما ينظر الإنسان نظر فجاءة، لكن من حيث العموم واجب على المرأة أن تحتجب، إلا أنها تبدي وجهها في الصلاة تظهره، إلا إذا رأت الرجال الأجانب فإنها تغطيه، وكذلك في مسألة الحج فإنها أيضا تكشفه، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب فإنها تسدل الخمار على وجهها وتحرص على ألا يمس الوجه. فواجب على ولي الأمر القيام بذلك، وواجب على المرأة أيضا أن تطيع زوجها تطيع ولي أمرها، لأنه لا يأمرها إلا بطاعة، وحينما يأمرها بأمر واجب واجب عليها أن تمتثل. ويجب أيضا على أولياء أمورها أخوالها أعمامها والدها أولادها، واجب عليهم أن يتعاونوا مع زوجها أيضا، واجب عليهم أن يتعاونوا مع زوجها وأن يلزموها بالحجاب الشرعي تحقيقا لجلب المصلحة ودرءا للمفسدة، وبالله التوفيق.
رسالة أخرى من المرسل عين نون من المدينة المنورة، يقول في رسالته في الفقرة الأولى منه: أنا رجل متزوج ولله الحمد لي 3 أبناء، لكن أواجه بعض المصاعب في حياتي العائلية، لأن والدي أو الوالد والوالدة هداهم الله شديدين، وامرأتي كذلك، ويحصل منها بعض الأحيان ما يغضب الوالدين، ويأمراني أهلي أن أطلقها وأن أتزوج بغيرها، فأفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: كل من الوالدين له حق على ابنه، وعليه حق لابنه، والابن أيضا عليه حقوق لوالديه وله حقوق عليهما، والزوجة لها حقوق على زوجها وعليها حقوق له. وبناء على جميع هذه الأمور لا بد من النظر في عين المشكلة التي صارت مثارا للخلاف بين زوجتك وبين والديك، فإذا كانت زوجتك هي المتعدية فإنها توقف عند حدها، وإذا كان والدك أو والدتك هو المتعدي فإنه يوقف عند حده. أما حصول نزاع وتطور مشاكل مع عدم تحديد المتسبب من جهة وحجم السبب من جهة ثانية، فإن هذا يحدث بلبلة في الأسرة، وقد يترتب عليه نتائج توقع على غير من هو أهل لإيقاعها عليه، بمعنى أن المرأة قد تظلم، يكون لها أولاد فيشتد الخصام ويحصل الطلاق، ويكون لها أولاد ويتشتت هؤلاء الأولاد بسبب هذه المشكلة، وعندما يتحقق عن واقع الأمر يوجد أن الأم هي السبب أو الأب هو السبب. فنصيحتي لجميع الأشخاص الذين يتزوجون ويجعلون زوجاتهم عند آبائهم وأمهاتهم ألا يتسرعوا في إعطاء الحكم الحاسم في الموضوع، بل لا بد من التعرف والتحقق من السبب ومن المتسبب، ثم بعد ذلك يعالج بالطرق التي تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة. وكذلك أنصح الأمهات، لأن كثيرا من الأمهات يتدخلن بين الزوج وزوجته بسبب الغيرة والحسد، فأنصحهن بأنه لا يجوز لهن التدخل على هذا الوجه. وأنصح الآباء أيضا، لأنه قد يتدخل بين الزوجة وبين ولده بسبب أطماع مالية، يعني أنه يحسد الزوجة على بعض الأمور المالية، فيريد أن يفرق بين ولده وبين هذه الزوجة من باب الحسد، وهذا أيضا لا يجوز له. وأنصح أيضا الزوجات بأن يحرصن على تقوى الله جل وعلا، ولا تكون الزوجة سببا في عقوق الولد لوالدته أو عقوقه لوالده أو لهما جميعا، بل تكون معينة له على برهما ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وكذلك بالنظر للزوج عليه أن يؤدي حق زوجته على الوجه المطلوب، ويؤدي حق أبيه وأمه على الوجه المطلوب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وبالله التوفيق.
سائل يسأل أيضا ويقول: لأربعة من الإخوان والدنا عائش طلب منا الوالد أن يقسم بيننا المال والبيت ويأخذ كل واحد منا نصيبه، مع العلم أن أحدنا اكتسب بعض المال لنفسه من غير أن يساعده أحد، فهل هو ماله مع أن أكبرنا يدخل في القسمة من مال والدنا وهو عاطل عن العمل مصر أيضا على أن ينقسم أو يقتسم المال من أخانا الأصغر فأفتونا مأجورين.
الجواب: ليست هذه المسألة من باب الاستفتاء حتى يجاب عنها بفتوى، بل هذه المسألة ترجع إلى التراضي فيما بينكم، فما تراضيتم عليه مما يجوز شرعا وأنتم أهل للرضا فإنه يمضي، وإن حصل نزاع فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية، فالقاضي هو الذي يفصل في مثل ذلك، وبالله التوفيق.
المرسلة فاء ميم ألف تقول في رسالة لها مطولة: الكذب في حالة الخوف من حدوث مشكلة هل يجوز؟ وتكون نية الإنسان غير شريفة أو غير خبيثة، ويكون الإنسان غير راض عن نفسه ويحس بتأنيب الضمير، هل يصح أم لا؟
الجواب: السائل أبهم صورة الكذب وأبهم الشيء الذي يريد أن يكذب فيه، وأبهم الأهداف والدوافع التي تدفعه إلى هذا والأهداف التي يريدها، فلو أنه أعاد السؤال مرة ثانية ووضحه توضيحا كاملا يمكن أن يجاب عليه، وبالله التوفيق.
من إبراهيم ربيع العوفي يقول: فضيلة الشيخ، أنا أصلي والحمد لله أعمل في مزرعة، بل إني أصلي الجمعة في المسجد، أما باقي الفروض ففي المزرعة. أما صلاة الفجر أصليها حاضر في المزرعة، بعض الأحايين أصليها بعد طلوع الشمس مباشرة، أفتونا جزاكم الله كل خير.
الجواب: يجب عليك أن تصلي الصلاة جماعة في المسجد، ولا تقدم مصلحتك من ناحية المزرعة على صلاة الجماعة، وكذلك لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، فواجب عليك أن تعيد النظر في نفسك وأن تستغفر الله وتتوب إليه مما مضى منك من التقصير، وأن تحرص على أداء الصلاة جماعة مع المسلمين في المسجد، وبالله التوفيق.
في المجال العقدي، فضيلة الشيخ عبد الله، جاء سؤال إلى البرنامج يقول السائل محمد بن الصادق البشتي: ما رأيكم في من يقول إن العمل ليس ركنا في الإيمان، أي أن الإيمان اعتقاد بالقلب قول باللسان، أما العمل فهو شرط كمال فقط بانتفائه لا ينتفي الإيمان، وبالله التوفيق.
الجواب: الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، وقد جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فهذا الجواب الذي حصل من جهة الإيمان ومن جهة الإسلام هذا يتكون منه القول والعمل والاعتقاد، فالإيمان لا يتحقق إلا إذا صدقه العمل، لا يتحقق إلا إذا صدقه العمل. فشخص يقول أنا مؤمن بالله لكن لا يصوم ولا يصلي ولا يزكي ولا يحج، هذا ترك الأركان الظاهرة، أتى بركن الاعتقاد ولكنه ترك الأركان الظاهرة، فهذا لا يصح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالمقصود أن هذا الاتجاه اتجاه غير صحيح، وعقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا هي أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وبالله التوفيق.
شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الله تفضله بإجابة السادة المستمعين، وهذا ما اتسع به وقت هذه الحلقة من طرح الأسئلة وتقديم الإجابة حولها. مرة أخرى شكرا لفضيلتكم، شكرا للسادة المستمعين، آمرين أن نلتقي جميعا إن شاء الله في حلقات الخير ولقاءات الإيمان دائما. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من حلقات برنامج نور على الدرب.